بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ما الحقيقية؟ تنبيه. كان الكلام في أن الإنسان إذا واجه مجهولا من المجهولات فكيف يتعرف عليه ليجعل من المجهول التصوري معلوما تصوريا، ومن المجهول التصديقي معلوما تصديقيا. قلنا يمر بمراحل متعددة. المرحلة الأولى أنه يتعرف على أن هذا اللفظ لأي معنى وضع، ما هو معناه بنحو الإجمال، بنحو يستطيع أن يقول هذا اللفظ معناه غير ذاك اللفظ الذي له معنى آخر. وهذا المقدار خارج عن علم المنطق كما أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو من وظيفة علم اللغة والقواميس اللغوية التي تبين أن هذه الألفاظ وضعت لأي معنى ولأي من المعاني. المرحلة الثانية بعد أن تميز عنده المعنى إجمالا، يسأل عن المعنى تفصيلا بما. هذه الماء قلنا إن كانت قبل الوجود فتسمى الماء الشارحة، وهذا التعريف يسمى التعريف الإسمي أو الشرح الإسمي. وبينا بالأمس أن هذا اللفظ وهذا الاصطلاح قد يطلق ويراد منه هذا المعنى، وهو ما يقع في جواب السؤال بماء الشارحة، وقد يطلق الشرح الإسمي ويراد منه التعريف اللفظي الذي هو خارج عن وظيفة المنطقي. المرحلة الثالثة وهو أنه بعد أن علم معنى اللفظ إجمالا ثم عرف معناه تفصيلا، وهذا التفصيل إنما يكون بمعرفة الحد التام أو الناقص، أو معرفة الرسم التام أو الناقص، يأتي ليسأل بأنه هل له مصداق في الخارج أو ليس له مصداق في الخارج، هل له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. وهذا ما يسمى بهل البسيطة التي قلنا فيها أن المحمول يكون هو وجود دائما. هل الإنسان موجود؟ هل السماء موجودة؟ هل وكل هذه الهليات بشرط أن يكون المحمول فيها الوجود أو الموجود. بعد أن يسألوا عن هل البسيطة، هنا تارة أن هذا الإنسان كان قد علم ما هو المسؤول عنه تفصيلا، يعني علم ما هو الإنسان وهو الحيوان الناطق، ثم سأل هل الإنسان موجود أو ليس بموجود فأجيب بنعم. فهذه هل البسيطة تكون في أي مرحلة؟ تكون في المرحلة الثالثة. وأخرى لا، وفي الأعم الأغلب أنه أيضا يكون كذلك، أو لعم وأعم أغلب، المهم في كثير من الموارد يكون كذلك، أن الإنسان قد يتعرف على وجود الشيء، يعني يصدق بوجوده، ولكنه لا يعلم حقيقة ذلك الشيء الذي صدق بوجوده. وكم له نظير من في الأمور التي نؤمن بها من خلال الدين. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكن لا نعلم ما هو كلامه، هل هو مثل كلامنا او ليس مثل كلامنا. نعلم ان الله مريد، ولكن هل مثل ارادتنا او ليس مثل ارادتنا؟ نعلم ان الله حي، نعلم ان الله قدير، نعلم ان الله عالم، نعلم بوجود الملائكة، نعلم بوجود الجن، نعلم بوجود الآخرة، نعلم بوجود الجنة والنار، فهذه كلها نعلم، ولكنه بعد ان علمنا نسأل ما هو الملك، ما هو الجن، ما هو الإرادة، ما هو الكلام، ما هو الحياة، ما هو هذه ما التي تكون لاحقة لهل تسمى بماء الحقيقية. أما نفس هذه ما إذا كانت سابقة على العلم والتصديق بالوجود تسمى ما الشارحة. إذا تبين لا فرق في المحتوى بين ماء الشارحة وبين ماء الحقيقية، إلا أنها إن سبقت التصديق بالوجود فهي شارحة، وإن لحقت التصديق بالوجود فهي ماذا؟ حقيقية. هسه لماذا؟ لماذا إذا كانت قبل الوجود تسمى شارحة وإذا كانت بعد الوجود تسمى حقيقية؟ هذه مبنية على نكتة فلسفية، وهي أنه الماهية، لأنه نحن عندما نريد نسأل ما نريد أن نسأل عن ماذا؟ نريد أن نسأل عن جنس الشيء، نريد أن نسأل عن نوع الشيء، نريد أن نسأل عن الحد التام للشيء، يعني نريد أن نسأل عن ماهية الشيء، عن حقيقة الشيء، عن العلل المقومة للشيء التي سملناها فيما سبق بعلل القوام أو العلل الداخلية التي تتحقق منها الماهية. هناك بحث كما قرأ الإخوة اللي قرأوا بداية الحكمة، هناك بحث في الفلسفة أن الوجود أصيل أم أن الماهية أصيلة. خب، هناك صراع بين المدرستين، بين مدرسة أصالة الوجود ومدرسة أصالة الماهية. الرأي المحقق عند المحققين من الحكماء أن الأصيل هو ماذا؟ هو الوجود، وأن الماهية أمر باري منتزع من حد وجود الشيء. يعني هذا الكتاب إذا وجد في الخارج ولكن يوجد في الخارج محدود بحدود أو لا متناهي، محدود من الحدود ننتزع ماذا؟ شيئا. هذا الذي ننتزعه من الحد نسميه ماذا؟ نسميه ماهية. خب، سؤال، قبل تحقق الوجود في الخارج هل معنى أن نسأل عن ماهية الشيء؟ هل يمكن أن تسأل عن الحد قبل تحقق المحدود في الخارج؟ أصلا السؤال إلى معنى؟ لا معنى للسؤال. لماذا؟ لأن الحد متفرع على وجود المحدود، وما لم يتحقق المحدود فلا معنى لأن تسأل عما، يعني عن ماهيته، لأن السؤال عن ماهيته فرع ماذا؟ فرع وجوده في الخارج، ومع عدم الوجود لا معنى للسؤال عن الماهية، لا معنى للسؤال عن حد الوجود. فلهذا قالوا أن السؤال عن حقيقة الشيء إن كان بعد التصديق بوجوده فسؤال عن حقيقة الشيء. لماذا؟ لأنه الآن هذا الشيء متحقق في الخارج وله حد وله ماهية، الآن أنا أسأل عن ماهيته وعن حده. أما قبل وجود الشيء في الخارج أنت عندك فرد شيء حتى تسأل عن حقيقته، ها؟ ومن هنا سمي بماء الشارحة. يعني اشرح لي هذا اللافظ، مو أنه بين لي حقيقة ذلك الشيء في الخارج، وفرق بين المقامين. مرة أنا أقول لك اشرح لي ما هو المراد من مفهوم الإنسان، أنت تقول مفهوم الإنسان معناه كذا وكذا. ومرة أنا أسألك اشرح لي حقيقة أو بين لي حقيقة هذا الإنسان الموجود في الخارج. فإذا كان السؤال عن شرح الاسم، هذه الما تسمى ماذا؟ ما شارحة، لأن تريد أن تشرح اسما من الأسماء، لأن ذلك الاسم مركب فيه جنس و فاصل فيه مقومات فسميت ماء الشارحة. أما إذا وجد الشيء في الخارج، تحقق في الخارج، صار له وجود في الخارج، إذن صارت له حقيقة، يعني صارت له ما هي. عند ذلك تسأل بما، ولكن يا ما تسأل بعد مو الماء الشارحة للإسم واللفظ، وإنما الماء الشارحة ماذا؟ الماء المبين لحقيقة هذا الشيء الموجود في الخارج. ومن هنا سميت الماء ماء حقيقية، لأنها تسأل أنت عن حقيقة شيء موجود في الخارج. وقبل تحقق ذلك الشيء في الخارج لا معنى للسؤال عن حقيقة شيء غير موجود. قال ماء الحقيقية. تنبيه أن هاتين المرحلتين، يعني الثانية والثالثة، يعني ماء الشارحة وماذا؟ وهل البسيطة، لأنه ماء الشارحة كانت الثانية وهل البسيطة كانت الثالثة، يتعاقبان في التقدم والتأخر. يعني تارة هل البسيطة متقدمة على ماء الشارحة، وأخرى ماء الشارحة متقدمة على هل البسيطة، وكم له نظير كما بينا. فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع. طبع الإنسان يقتضي أنه قبل أن يتعرف على الاسم، على اللفظ، على ذلك الشيء الذي يريد السؤال عن وجوده، لابد أن يتعرف ما هو عليه حتى يسأل أنه موجود أو ليس بموجود. طبع الإنسان يقتضي هذا المعنى. وقد تتقدم الثالثة، يعني يوجد هل البسيطة، ثم يسأل ماذا؟ بما هو. وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه، كما ضربنا أمثلة له من الأمور الدينية التي ثبتت بالأدلة القطعية من الدين، أو أنه على خلاف الطبع، مو أنه كان معلوم له، ولكن على خلاف طبعه قدم سؤال هل على سؤالي ما، ممكن هذا، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده، عن وجود الشيء فأجيبه. وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه، ثم سأل عنه بما، فإنما، خلوها بين قوسين، فإنما هذه تسمى الحقيقية، مو فإنما هذه، فإنما هذه ما لها معنى، فإن ما بين قوسين هذه، يعني هذه الماء التي جاءت بعدها للبسيطة تسمى الحقيقية. والجواب عنها، يجي واحد مولانا ما عنده خبرة يطبع الكتاب يقول هذه إن ليش فاصلها عن ما، خل نسويها فإنما، وكم له نظير مولانا في الكتب. هذه كلما مولانا هذا الكتاب الأسفار مملوء بغلط هذه كلما، لأنه هي كل ما غير هاي كلما التي نقرأها، ولكن هذاك اللي طابعها متصور هذه هي نفس كلما، فشايل هذه الماء اللي هي منفصلة عن كل، خالها ويشنو كلما صايرة فتح حرف مخربة كل المطلب مولان، ومو مورد وموردين في الأسفار، المطلب خربان بسبب هذه كلما مولان، هي كل ما مو كلما، ولكنه هم كلها خاليها كلما كلما كلما، مولانا متخربط البحث العلمي كله هنا مولانا. إذا صارت فإنما، فإنما هذه تسمى حقيقية، أصلا ما لها معنى، خلوها بين قوسين حتى تتضح. فإن ما هذه تسمى الحقيقية. والجواب عنها نفس الجواب عن ماء الشارحة بلا فرق بينهما، إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجود الشيء وتأخر الحقيقية عن العلم بوجود الشيء، لا فرق بينهما إلا من هذه الجهة. هسه يبقى سؤال، هذا السؤال الآن إن شاء الله نخليه في وقت آخر، وهو أنه إذا الإنسان ما يعرف حقيقة الشيء، يعني الوجود لم يتحقق في الخارج، هو يستطيع أن يتعرف على ماهيته حتى يكون ماء الشارح مبينا لماهيته؟ محال هذا. لكن خوب هسه احنا نفترض على المنطق المتعارف ان هذا ممكن، يعني هذا الانسان اللي انا اسأله اقول له ما الانسان، ما الانسان اذا واقعا انسان في الخارج ما متحقق اصلا، هذا يقدر يشرح لي ما الانسان لو ما يقدر يشرح لي؟ اذا تبين بانه لابد ان الانسان موجود في الخارج وانا ماخذ منه ماهية والان اريد ان اشرح. نعم قد يعدم ذاك، المهم الآن هم يفترضون ماء الشارحة هي نفس ماء الحقيقية متقدمة على هل البسيطة أو متأخرة عنها، لكن هذا معقول لو لا هسه بحث إلى مكان آخر. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، يعني عن هذا الشيء المتحقق في الخارج. والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، مو الماهية من حيث هي، هي الماهية بقيد أنها موجودة. الحقيقة مو الماهية تسمى حقيقة، لا، الماهية الحيوان الناطق ليس حقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة الحيوان الناطق الموجود في الخارج. والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بوجود الشيء. ولذا قالوا، التفتوا جيدا، ولذا قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، وهي نفس الحدود بأعيانها بعد الهليات تنقلب إلى حدود حقيقية. سؤال نسأل من المصنف رحمة الله تعالى عليه، نقول له أنت قبل قليل في الصفحة السابقة قلت هذا الشرح الاسم فقط الجواب يأتي بالحد، لو قد يكون بالحد وقد يكون بالرس، ها؟ في الصفحة السابقة قلت أن السؤال بماء الشارحة فقط يكون الجواب بالحد، لو قد يكون بالحد وقد يكون بالرسم، بالحد والرسم. إذن هنا فقط لابد نقول الحدود، لو لابد أن نقول الحدود والرسوم، إما لابد أن نضيف عليها الرسوم، لأنه إحنا جواب ماء الشارحة مو فقط حدود، جواب ماء الشارحة قد تكون رسوم، إما مراد هنا من الحدود في قبال الرسوم فلابد أن نضيف عليها الحدود والرسوم قبلها كذا وبعدها كذا، وإما نقول مراد من الحدود يعني المعرف الذي هو أعم من الحد ومن الرسم، مو مراد من الحدود الحد التام أو الحد الناقص الذي هو اصطلاح منطقي، وإنما مراد من الحد يعني المعنى اللغوي، يعني أعم من أن يكون حدا تاما أو ناقص أو أن يكون رسما تاما أو ناقص، فالمراد من الحدود يعني المعرفات مو الحدود في مقابل الرسوم. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة. الآن أنت سألت هل الإنسان موجود أم لا؟ يأتي الجواب نعم الإنسان موجود، من حقك أن تسأل هذا الحكم الذي حكمت عليه ما هو علته؟ لأن الإنسان موجود لأنه واجب الوجود، أو لأن الإنسان موجود لأنه أوجده غيره، فمن حقك أن تسأل عن علة الحكم بالوجود للإنسان. أنت حكمت على هذا الإنسان بأنه ماذا؟ موجود. الإخوة يتذكرون في الأصول قرأوا أن الحمل معناه حمل شيء على شيء، يعني الحكم على الموضوع بواسطة محمول، أنت تحكم على الموضوع بحكم من خلال ماذا؟ من خلال المحمول. إذن من هنا تسأل عن علة الحكم. قال المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق، عفوا المرحلة الرابعة هي هل المركبة التي تقدم الكلام عنها، أنا اشتبه، المرحلة الرابعة هي السؤال عن هل المركبة، يعني أن بعد أن ثبت لك أن الإنسان موجود تسأل، من حقك أن تسأل أن الإنسان عالم أو جاهل، عالم أو جاهل؟ خب هذا سؤال بهل، هل الإنسان عالم أو جاهل؟ خب المحمول وجود لو غير الوجود ينطبق عليه ماذا؟ الضابط الذي تقدم وهو الهلية المركبة، لأننا قلنا في الهلية المركبة السؤال يكون المحمول فيه هو غير الوجود، وهنا أنت تسأل عن الإنسان الموجود أنه متصف بالعلم أو ليس متصفا بالعلم، عن الجدار الموجود أنه متصف بالبياض أو ليس متصفا بالبياض، وهذه تسمى مركبة. ليش مركبة؟ لأنه إذا تسأل عن وجودين، الوجود المتحقق للموضوع تريد أن ترى له وجود آخر وهو العرض أو ليس له وجود آخر وهو العرض، أنت علمت أنه موجود، الآن تسأل عن وجود ثاني، لأن وجود الجوهر شيء ووجود العرض ماذا؟ شيء آخر، هذني وجودين، أنت والعلم وجود واحد لو وجودان، ها؟ وجودان، أنت شيء وقد تكون عالم وقد لا تكون عالم، ومن هنا قالوا أن العلم كيف نفساني، يعني عرض من الأعراض التي تعرض هذا الجوهر، فأنت تسأل عن الوجود الثاني لا عن الوجود الأول. فإذا كان السؤال عن الوجود الأول هل البسيطة، إذا كان السؤال عن الوجود الثاني بعد الفراغ عن الوجود الأول هل ماذا؟ هل المركبة؟ واضح المطلب؟ طبعا هذه الوجود الأول والوجود الثاني بإصطلاحات متعددة، مرة يعبرون عن الوجود الأول يعبرون عنه الوجود الأول، ومرة يعبرون عنه الكمال الأولي، في قبالة الوجود الثاني شي يصير كمال ثانوي، ومرة يعبرون عن الوجود الأول جوهر وذاك الوجود الثاني ماذا؟ عرض، وهكذا. إذن إذا كان السؤال عن الوجود الثاني أو كان السؤال عن الكمال الثانوي أو كان السؤال عن الأعراض بعد تحقق الجواهر ووجودها في الخارج، السؤال هلية تكون ماذا؟ هلية مركبة. لماذا تركيب؟ لأنه في الوجود الأول فد هلية، في الوجود الثاني فد هلية أخرى، فتكون الهلية ماذا؟ مركبة. وكأنه تسأل أنت مرتين، مرة عن الوجود الأول ومر عن الوجود الثاني، ولكن تدمجهما في سؤال واحد، في واقعه أنت سألت هل الإنسان موجود فأجبت بنعم موجود، ثم سألت هذا الإنسان الموجود هل هو عالم أو لا فيقال لك نعم عالم، فهما سؤالان بهل، ولكن تجمعها أنت ضمن سؤال واحد تقول هل الإنسان موجود. المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء الذي ثبت وجوده، ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن تسمى هذه، أي هذه هل، بهل المركبة، لأنه يسأل بها بهل المركبة عن ثبوت شيء لشيء، مو يسأل بها عن ثبوت الشيء، يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني أنت تريد أن تثبت العلم للإنسان فرع ثبوت الإنسان في الرتبة السابقة، ثبت العرش ثم انقش، أولا لابد أن يكون العرش موجود حتى يقع النقش عليه. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا، بالبسيطة مثلا هل الله موجود أو لا؟ طبعا القرآن يرى أن هذا السؤال غلط، القرآن ما يقبل أن تسأل الله موجود، لأن القرآن يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أساسا ليس قابل للتشكيك حتى تسأل أنه موجود أو ليس بموجود، دعم اسأل عن صفاته، اسأل بهل المركبة مو بهل البسيطة. هل الله موجود؟ وللسؤال بالمركبة بعد ذلك، يعني بعد أن ثبت أنه موجود، هل الله الموجود مريدون؟ يعني ثبت له وجود، هو وجود الإرادة، هذا العرض، هذا الكمال الثانوي أم لا؟ فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة، عند ذلك تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة، وهي طلب علة الحكم. أنت عندما قلت نعم الله مريد، خف أسأل لماذا، ما هو الدليل، لما، هذه لما يعني طلب الدليل لهذا الحكم. أنا عندما قلت هل أنت سألتني هل الله مريد، قلت نعم، أسأل ولما، شنو الدليل على أن الله مريد؟ أو عندما سألت هل الله موجود، قلت نعم، أنت من حقك أن تسأل لما، شنو الدليل، هل لأنه أوجده وجود آخر أو لأنه وجب له الوجود؟ فهنا قد يكون السؤال عن علة الحكم، وقد يكون السؤال عن علة الحكم وعلة وجود ذلك الموضوع المفروغ عنه، كلاهما ممكن. قال وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط، هذا في الهليات المركبة، باعتبار أنه أنا حكمت بالإرادة، هلية مركبة، أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود. علة الوجود، الوجود مرتبط بماذا؟ بالهلية البسيطة. لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا، ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما، يعني السؤال عن العلة يكون بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا لما كان الله الموجود مريدا، أنت حكمت على هذا الموجود بأنه له إرادة، ما الدليل على أنه مريد؟ وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا، لما كان المغناطيس جاذبا للحديث. طبعا هذه علة الحكم وعلة الوجود معا، كأنك جمعت سؤالين في سؤال واحد، يعني كأنك سألت أولا هل المغناطيس جاذب أو لا، فأجبت بنعم، هسه تسأل لما أنه جاذب، فبدل من أن تسأل سؤالين تسأل ماذا، سؤال واحد بلما، تريد علة الوجود وعلة حكم أيضا، وهو ممكن. لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، كما لو كنت تسأل هل المغناطيس جاذب للحديد فأجاب المسؤول بنعم، هذا سؤال عن الوجود لو سؤال عن الحكم، سؤال عن الوجود أصلا جاذب أو ليس بجاذب، نعم تقول هو جاذب. الآن يأتي السؤال الثاني، وهو أنه لما جاذب، ما الدليل على أنه جاذبون، فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة فتقول لما هو جاذبون. تلخيص وتعقيب. خب هنا إلى هنا انتهينا من المراحل الخمس التي يمر بها الذهن البشري للتعرف على مجهول تصوري، لكي يصل إلى مجهول، إلى معلوم تصوري، وللتعرف على مجهول تصديقي، للوصول إلى معلوم تصديقي. ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم ما إلى الشارحة وإلى الحقيقية، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال مائية، مائية، ومعناه الجواب عن ما هو، كما أن ما هي، أو معنى، ومعناه الجواب عن ما، كما أن ما هي مصدر صناعي من ما هو. إذن مائية وما هي واحدة لو مو واحدة؟ بل واحدة، ولكنه فرق أن هذه ما الشارحة صايرة قبلها للبسيطة، وهي نفسها بعد هل البسيطة صايرة ماذا؟ ما هو، سؤال عن الحد التام، سؤال عن حقيقة الشيء. فإذا ما هو وما هو ليس شيئان. ومن هنا عندما ترجعون إلى الروايات تجدون أن صريحا الروايات تصرح أن لله مائية وإنية، مائية وإن نية، يعني هم الله له ماهية، هم الله ماذا له وجود. عد عند ذلك تصير عندنا فد مشكلة أساسية في الفلسفة لابد أن نجيب عليها، وهو أن الله له ماهية أو ليس له ماهية، وهي مشكلة قائمة بين الفلسفة وبين الكلام. المتكلمون يقولون الله له ماهية، والفلاسفة يقولون الله لا ماهية له. هسه الحق مع من؟ إن شاء الله موكول إلى محله. وأي لطلب تمييز الشيء عما يشارك الشيء في الجنس. هسه إما تمييزا ذاتيا إذا أجبنا بالفصل، أو تمييزا عرضيا إذا أجبنا بالخاصة، بعد العلم بجنس الشيء. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدم وجود الشيء، ومركبة ويطلب منها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدم شيء لشيء، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة أو الهلية المركبة. طبعا في جواب الهلية البسيطة يأتي كانت تامة، وفي جواب الهلية المركبة في جواب هلية البسيطة كانت تامة، يعني الذي تأخذ فقط اسم خبر ما بها، وفي جواب هلية تام هلية مركبة يأتي ماذا؟ كان الناقصة، كان زيد عالما. ولما يطلب بها تارة علة التصديق فقط، وأخرى علة التصديق والوجود معا، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال لمية بتشديد الميم والياء، مثل كلمة كمية من كمل استفهامية أو كيفية. فمعنى لمية الشيء يعني السؤال عن علة وجود الشيء أو عن علة التصديق بذلك الحكم للشيء. مما تقدم اتضح لنا أن أصول المسائل أو أصول الأسئلة هي ثلاث: السؤال بما، السؤال بهل، السؤال بلما. هذن أصولها، الأصول الأساسية هذن. ومن هنا تجدون أن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه قال: أصول المطالب ثلاث علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. هذه هو البيت المنسوب إليه: أص المطالب ثلاثة علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. هذه هي أصول المطالب، والباقي بعد فروع عليها. وذكرنا الإخوة تذكرون بالأمس، قلنا بأن الفلسفة لا تجيب على أي واحدة من هذه المسائل، لا تجيب على لما، ولا تجيب على هل، ولا تجيب على لما. أصلا لا علاقة لها لا بهذه الأسس وبهذه الأصول ولا بغيرها من الفروع، وإنما تعلمنا إذا سئلنا بما كيف نجيب، إذا سئلنا بهل كيف نجيب، إذا سئلنا بلما كيف نجيب. مو أنه تعلمنا أو تجيب على هذه الأسئلة. أنا إذا سألت ما الكتاب، المنطق لا يجيبني، مو وظيفة علم المنطق أن يجيب ما هو الكتاب، ولا أن يجيبني عن أنه هل هو الكتاب، ولا أن يجيبني لما هو الكتاب أبدا. المنطق لا يجيب، بعضها تجيب عنها العلوم الطبيعية، وبعضها تجيب عنها العلوم أو علم الفلسفة وفن الفلسفة. فروع المطالب: ما تقدم هي أصول المطالب وأس المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات ما، هل، لما، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم، أعم من أن تكون فلسفية أو غير فلسفية. بعد كل يأخذ سؤال من هذه الأسئلة ويحاول أن يجيب عليه ضمن علمه الخاص به. ومن هنا تتضح لنا أهمية معرفة السؤال وكيفية الجواب، وأنه أي علم يتبنى الجواب. إذا ما هذا السؤال مرتبط بالطبيعيات يعني بالفيزياء، وإنما نتصور أنه مرتبط أي بالفلسفة، فنحاول أن يجيب عليه جوابا فلسفيا من قبيل الطبيعيات القديمة. طبيعيات القديمة كانوا يتصورون الأسئلة التي نسأل أن الأفلاك كم عددها، منو لابد يجاوب؟ كانوا يتصورون الفلسفة، فلهذا اجوا الى البراهين الفلسفية جاوبوا مولانا. عندما جاءت العلوم الطبيعية اجابت بجواب فلسفي لو بجواب تجريبي، تجريبي تبين مولانا انهارت كل العلوم الطبيعية القديمة. لانه شيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتابه يقيم كذا دليل وبرهان لإثبات أن القمر لا يمكن أن يكون فيه خرق والتيام. يعني أنت قطعة من القمر ما تقدر تأخذ مثل ما تأخذ قطعة من الأرض. شلون الآن قطعة من الأرض تأخذ أنت؟ قطعة من الحجارة تقتطعها منها؟ يقول القمر مقابل لذلك، لأنه ذاك فد موجود آخر بنحو آخر. وكم برهان عند مولانا في الشفاء لإثبات هذا. هذا الاشتباه منين جاي؟ اشتباه انه تصوروا ان هذا السؤال بعهدة الفلسفة ان تجيب عليه، مع ان الفلسفة مو مسؤولة ان تجيب على ذلك السؤال، لابد العلوم الاخرى التجريبية تجيب. مولانا بما يتحقق الابصار؟ هل الابصار يتحقق بنور خارج من العين لو بنور جاي من الخارج الى العين؟ تجد بانه النظريات متعددة في عملية في علم النفس الفلسفي تتكلم عن عملية الابصار، وكلها ماذا تبين؟ انها باطلة. لماذا؟ لانه كانوا يحاولون ان يفهموا الابصار من خلال الدليل الفلسفي، فوقعوا في الاشتباه. نفس هذا الاشتباه وقعوا فيه الغربيون، سألوا اسئلة فلسفية ولكن اجابوا وارادوا الجواب منها من اين؟ من العلوم الطبيعية. ما وجدوا الجواب وقعوا اشتباه. يعني هذا الاشتباه مو فقط وقع فيه الفكر الاسلامي، الفكر الاسلامي سأل اسئلة طبيعية واجاب عنها في الفلسفة فاشتبه، وهم سألوا اسئلة فلسفية واجابوا عنها باجوبة تجريبية فاشتبهوا الى يومك هذا. الى يومنا هذا لا يستطيعون ان يفهموا العمليات او الامور المرتبطة بالفلسفة، لانهم يريدون جوابا طبيعيا تجريبيا عنها. وما لم يميز العلم عن الفلسفة وأداة العلم عن أداة الفلسفة يبقى هذا الخلط قائم إلى يومك هذا. فلهذا اللي يريد يصير محقق لابد يلتفت جيدا أن حد العلم ما هو؟ العلم مراد العلوم الطبيعية التجريبية، وأن حد الفلسفة ما هو؟ حتى في الفلسفة يستعمل أداة الفلسفة، وفي العلم يستعمل أداة العلم. لا هذه تغني عن تلك ولا تلك تغني عن هذه، لا هذه تستطيع أن تأخذ موقع تلك ولا تلك تستطيع أن تأخذ موقع هذه. لأنه الآن جملة من المفكرين الغربيين يقولون مولانا إنما كنا نحتاج إلى الفلسفة في وقت كانت الأسباب الطبيعية مجهولة عند البشر. يعني ما كان يعرفون أنه هذا المطر عندما يصعد أو هذا المطر عندما ينزل من الغيوم بأي سبب، فكانوا ينسبونها إلى الملائكة إلى الجين إلى 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 أسباب غيبية مجهولة. أما عندما العلم اكتشف أن سبب هذه الأمطار ما هي، واكتشف أن هذه الأفلاك كيف تعمل، واكتشف قوانين الطبيعة، واكتشف كل شيء في الطبيعة، بعد ما الداعي إلى الفلسفة؟ بعد لا معنى للفلسفة. هذا معناه أنه لم يعرفوا حد العلم ولم يعرفوا حد الفلسفة. وهذا الإشكال طبعا مو واقع في مجموعة من البقالين، ها مجموعة من المفكرين الذين يدعون أنه أصحاب مشاريع فكرية ضخمة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بل في العالم، لأنه هذول اللي عندهم مطالب هماتينا في العالم العربي والإسلامي ويدعون أصحاب شيء. أنت من تحقق مطالب ومنشوف لو ترجع إلى بوبر، لو ترجع إلى كارناب، لو ترجع إلى فلان واحد فرنسي في فلان موريس وإلى الأسماء هذه. مهم هذولاك كان عندهم مطلب، هذول متصوروا بأنه المطلب صحيح، إشكالات في طبيعياتنا مشافوا من رجعوا إلى كتبنا الفلسفية شابوا هواي بها إشكالات، ولكن وين أكو بها إشكالات؟ في الطبيعيات من الفلسفة، فتصوروا أن الفلسفة كلها ماذا؟ خطأ، لا بد أن يقضى عليها ويكون بديل لها العلم، وليس كذلك. هذه ذكرت هذه المقدمة حتى تعرفون بأنه لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا. يعني إذا وصلنا إلى العلم إلى ما وصلنا إليه، هذا معناه بعد استدباب الفلسفة؟ لا مولانا. وإذا وصلنا في الفلسفة إلى ما لا بعده من مطلب، هذا معناه انسداد باب العلم والصناعة والتكنولوجيا والتجربة؟ لا، أحدهما غير مغن عن الآخر. قال: وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها. أنت تسأل كم هو، عدده ما هو، أين هو، مكانه ما هو، متى هو، وهذه كلها يمكن الاستعاضة عنها بهل، بهل من حيث الزمان، بهل من حيث المكان، ممكن. فإنما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، كيف الكيف فلا كيف لا، فلهذا أنت لا يمكنك أن تسأل عن الله بكيف. ولكن الفكر الغربي وجد أن هذا بكيف، إذن لابد أن يسأل عن الله ماذا؟ بكيف. وهذا هو الخلط بين البحث العلمي والبحث الفلسفي. وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى، وهذا نفس الاشتباه الذي وقع فيه الغربيون. الغربيون تصوروا بأنه لابد أن يسألون بأين ومتى عن الله. أين هو مولانا؟ عن دور وين نلقى مولانا؟ فلهذا ذاك اللي صعد مولانا، أول اللي صعد إلى القمر، شنو قال؟ قال مولانا: بحثنا في الأرض فلم نجده، صعدنا إلى القمر هم لم نجده، أين هو؟ جاجارين ظاهر منقولة بل منسوبة إلى هذه. قال: أخ هذول يقولون الله أكو، مولانا في الأرض مو موجود، في الأفلاك مو موجود، إلى عد وين موجود هذا؟ هذا بحث عنه بحثا طبيعيا، ولم يجده، ولم يجده، لأنه الله ما موجود، لأن السؤال غير صحيح. وهو مع أنه لم يجده، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هم موجود في السماء هم موجود في الأرض، ولكنه لابد أن تسأل عنه سؤالا صحيحا حتى يأتيك الجواب الصحيح. أما السؤال الغلط طبيعي هماتنا أي جواب فسيكون جوابا غلطا. قال: لا يسأل عنه بأين ومتى، على أنه يجوز أن يستغنى عنها، يعني هذه المسائل الفرعية، غالبا بمطلب هل المركبة. فبدلا عن أن تقول مثلا: كيف لون ورق الكتاب، وأين هو الكتاب، ومتى طبع الكتاب، تقول: هل ورق الكتاب أبيض، وهل هو في المكتبة، وهل طبع هذا العام، وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب، يعني المرتبطة بمتى وكم ومن إلى آخره، بالفروع، وتلك الثلاثة سميت بالأصول. أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. التعريف: تمهيد، هذه فد مقدمة إن شاء الله بسرعة نقرأها لأنه مطلب مهم ما موجود، فقط يريد أن يبين أهمية التعريف. قال: كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغير العلمية حتى السياسية. طبعا فيها رائحة السياسة هذه المقدمة، باعتبار أن شيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه خب ما كان في ذيك الأزمنة قادر على أن يكتب بحثه السياسي كما يريد، فضمنه أين؟ فضمنه في بحثه المنطقي، وهذا أسلوب مولانا يستعمله أهل الخبرة وأهل الفن عندما يكون الطاغوت حاكما في كل مكان، يضمن كلمات العلمية بعض مطالب السياسية التي يعتقد بها. وهذا الأسلوب أيضا مستعمل الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، الذي هو من المجتهدين المجددين في الحوزات العلمية انصافا. انتوا الآن لا تنظرون إلى هذه الكتب بعد 30 و40 سنة، انظروا إلى الشيخ المظفر في حوزة النجف قبل 40 سنة وينفتح على العالم، ويحاول أن يكتب منطق جديد وفلسفة جديدة، ويؤسس جامعة، ويؤسس منتدى، ويؤسس كلية، وينفتح على العالم، ويخرج أساتذة ودكاترة في مختلف المجالات، في مختلف مجالات العلوم الإنسانية. واقعا هذا متقدم على عصره بنصف قرن. ليش؟ لأنه مولانا حتى احنا اللي كنا في زمان في زمان معين في بعض المدارس، الى الان اتذكر في بعض المدارس اللي كان يلبس ساعة في يده كان يحرم من المدرسة، لانه هذه طريقة الغربيين في لبس الساعة، فما الى حق يلبس ساعة بهالشكل، ما الى حق يقرأ جريدة مولانا، لانه قراءة الجرائد انت تأخذ بيت تأخذ سهم الامام حتى تقرأ فقه الصادق، تروح تقرأ جريدة مولانا مال الكفرة والظلمة، هذا تضيع وقتك وفلوسه، منين تأخذه؟ من سهم الامام عليها افضل الصلاة والسلام. ما لكم حق تسمعون راديو هاي الاخبار اللي كذا. الطالب اذا كان بعد الساعة 9 ليلا ما جاء الى المدرسة مولانا يغلق باب المدرسة في وجهي، بعد ممنوع يدخل الى المدرسة. هذه كانت موجودة قبل 10 سنوات، 10 و15 سنة في النجف كانت موجودة، طبعا مو في النجف موجودة، اطمئنوا الى يومنا ايضا بعض الزواغير والتكايا والزوايا ايضا في حوزة قم ايضا موجودة الى الناس الى الان، ناس من هذا القبيل اللي تمر السنة تذهب السنة وتجيء، هو لا يسمع اذاعة ولا يقرأ جريدة ولا يرى مجلة ولا يرى كتابا علميا، لانه يرى انه معنى التنسك والعبادة يعني شنو؟ يعني كل انت تقول طهارة نجاسة، طهارة نجاسة، بعد اسلام غير طهارة نجاسة، كل شيء ما في ابدا الاسلام، لا الجهاد ولا العمل ولا الامة ولا الادارة ولا الاقتصاد ولا كل شيء. فلهذا قال بعضهم هذه المقولة ان هؤلاء اختصروا الاسلام في الفقه واقتصروا الفقه في الطهارة والصلاة. فإذا الإسلام صار يساوي ماذا؟ يساوي الطهارة والصلاة، مع أنه هذا الإسلام العظيم الذي استطاع في أقل من قرن أن يفتح لعله ثلثا العالم المعمور في تلك الأزمنة. اطمئنهم في تلك الأزمنة مولانا إمبراطوريتان تحكمان العالم، قوتان عظميان في ذاك الزمان أيضا تحكم العالم ضمن الموازين التي كانت تحكم ذلك العالم. إسلام يأتي من أمة بدوية التي الذين يعرفون الكتابة فيها لا يتجاوزون عدد الأصابع، من مثل هذه الأمة يخلق أمة تفتح ثلثي العالم. انتم لا تصورون بانه الاسلام جزافا اجى اليها الى الامة العربية والى هذه البؤرة، هذه اراد ان يأتي الاسلام الى هنا ليقول مطلبين، ليقول اولا انه حتى لو جاء الاسلام الى افقر الامم من حيث الثقافة ومن حيث العلم يستطيع ان يخلق منها ماذا؟ يستطيع ان يخلق منها امة عريقة، وهذا ما وجدناه بفضل الاسلام، ولكنه قاتل الله الظالمين، ما أعطوا مجال لأن لهذه الدولة الإسلامية الفتية التي وضع أسسها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن تستمر مولانا، وإلا لو استمرت الخلافة كما ينبغي لها على أيدي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لكان هذا العالم قد تغير وجهه. شوفوا أنتم الأئمة سلام الله عليهم ما استطاعوا أن يحكموا أبدا ولا واحد منهم، حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه 4 سنوات كان منشغل بالحروب الداخلية ما استطاع أن ينشر معارف، ولكن مع ذلك وهم في دائرة الظلم وهم في دائرة الضغط نشروا من معارف الإسلام التي غطت على كل شيء في هذا العالم. بالله عليك لو هذول كان بأيديهم السلطة وكان بأيديهم النظام والحكم والإمكانات التي كانت بأيدي خلفاء الجور وسلاطين الظلم، لو كانت بأيدي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مدرسة الإمام الصادق شلون مدرسة كانت تصير؟ مدرسة الإمام الصادق في ذاك الجو المشبع بالعداء لمدرسة أهل البيت كان فيها 4000 تلميذ. أسد حيدر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإمام الصادق والمذاهب 4 يقول أساسا كانت هناك خطة لإيجاد دكاكين أمام دكان الإمام الصادق أمام هام المدرسة، فلهذا في زمن الإمام الصادق أكو حدودا 150 مذهب كلامي، طبعا اندثرت أكثرها، ولكن معناه أن السلطة كانت تريد ماذا؟ تريد أن تقول للناس الناس لا يلتفتون يتوجهون إلى وين؟ إلى مدرسة أهل البيت، فيوميا فاتحين ماذا؟ فاتحين فتسك دكة جديدة دكان جديد، هسه مذهب كلامي جديد، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أقل تستطيع أن تستقطب 10 20 50 مجموعة أمة، مهم. ومع كل هذا تجد أن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام استطاعت أن تفتح كل الآفاق العلمية ووصلت إلى يومنا هذا، ولكنه مع ما دخلها من الرواسب. أما التعريف فبعد هذا يبقى إلى غد، والحمد لله رب العالمين.